السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الإخباري حصاد الأسبوع، وإلى أبرز عناوين الأحداث. بشأن المحلي وارتباطاته الإقليمية، قمة الأشرار الثلاثة في أنقرة تجدد العزم على إنهاء الثورة بقضم إدلب وإعادة المحرر إلى أحضان النظام. وفي الشأن العربي، فخ ترسيم الحدود بين كياني لبنان ويهود، عودة العملاء وبارجة أمريكية بمرفأ بيروت تحمل رسالة سياسية. حزب التحرير يرسم الخط المستقيم أمام خطوط مؤشر فتوى النظام المصري، وهو ما يؤرق كل معوج. حكومة السودان الانتقالية تخضع للشروط الأمريكية، اسأل عن برامج التبادل وصناعة العملاء. وفي الشأن الدولي، المحادثات والوساطات لن تكون أبدا الحل لقضية كشمير. فتح الدور التركي في سوريا وتبيان خطورة الحل السياسي الأمريكي ومؤامرات جنيف وأستانا وسوتشي وجريمة فتح الطرق الدولية والمنطقة منزوعة السلاح كانت مادة الحراك الشعبي المتعاظم خلال الأسبوع الماضي. فقد خرجت عقب صلاة الجمعة مظاهرات بريف إدلب طالبت بإسقاط النظام ودعت المجاهدين لفتح الجبهات وإسقاط المنظومة الفصائلية وقادتها المرتبطين، وأكدت لافتاتها على أن من سلم حلب والغوطة ودرعا ليحافظ على إدلب، مشيرة إلى أن إنقاذ ما تبقى من الثورة يوجب تغيير المنظومة الفصائلية برمتها وليس التركيز على فصيل دون آخر. في المقابل، وخلال جلسة مغلقة يصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس على مشروع قرارين يتعلقان بوقف العمليات العسكرية شمالي غربي سوريا. وبحسب وكالة رويترز، فإن المشروع الأول تقدمت به كل من ألمانيا وبلجيكا والكويت، وينص على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة إدلب اعتبارا من السبت، وقف الهجمات على المنشآت الطبية في المحافظة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمالي غربي سوريا. إلى أن روسيا والصين تقدمتا الأربعاء بمشروع قرار ينص على أن وقف العمليات العسكرية في إدلب يجب ألا ينطبق على الأفراد والأماكن المرتبطة بالجماعات الإرهابية. ومن المقرر التصويت على مشروع القرارين مساء الخميس. مندوب إذاعة حزب التحرير في ولاية سوريا أجرى لقاء سياسيا مع الناشطين أحمد عبد الجواد وأحمد الشيخ، سلط فيه الأضواء على ما بعد قمة أنقرة التي جمعت ثلاثي الشر التركي والروسي والإيراني.
بعد انتظار البعض للقمة الثلاثية، أجريت هذه القمة وكان لها تصريحات ومخرجات، فما وراء هذه التصريحات؟ نلتقي الأخ أحمد أبو عبد الجواد والأخ أحمد الشيخ ليحدثونا ما وراء هذه التصريحات، وهل ستختلف الأحوال في سوريا وفي إدلب قبل القمة الثلاثية وما بعدها. أخونا أبو عبد الجواد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حقيقة، ما وراء هذه القمة الثلاثية وما وراء هذه التصريحات والمخرجات التي سمعناها البارحة؟
حقيقة المخرجات تزيح الغشاوة والغبار عن بصر وبصيرة كل مطبوع أو منتفع حقيقة من أن الثورة ممكن أن تجني من هذه الاجتماعات أي خير، إنما هي في الحقيقة اجتماعات من أجل القضاء على الثورة بشكل نهائي، وما يراد به من قتال الإرهاب هو مقاتلة كل أولئك المخلصين الذين لا يزالون يسعون من أجل إسقاط النظام ويسعون من أجل تطبيق الإسلام. إلى المجاهدين الصادقين المخلصين، أنتم المقصودون بالإرهاب، أنتم المقصودون، فلا تخدعنكم ولا تغرنكم التطمينات التي تأتي من هنا وهناك، إنما هي كلام معسول من أجل كسب الوقت وإعادة ترتيب الأوراق للهجوم المرتقب. فعلينا في البداية أن نتخلص من كل منتفع وكل تابع وكل من يتلقى هذه الأوامر وما يصاحب الأوامر من أموال سياسية قذرة نجسة استطاعت أن تحرف المسار وأن تغير الأهداف وأن تشتري الدماء.
أخونا أحمد الشيخ، يعني برأيك ما هي الخطوات العملية التي يعني ستجري على الأرض من خلال الفصائل التابعة لتركيا والتابعة للخارج والداعمين؟
قضية بسيطة جدا ومعادلة بسيطة جدا، جنيف 2254 ومن ثم ستانة حتى 13 ومن ثم سوتشي، هي مقدمات لتسليم المناطق المحررة حسب برنامج ديمستورا أو قضية تنازل خطوة خطوة، ليس أكثر من ذلك. وإنما هذا التنازل خطوة خطوة يتبعه بعض المؤتمرات عمل على الأرض بتسليم المناطق المحررة حسب مكان الفصيل وقربه من النظام. فلا بد من قتال هؤلاء الثوار والقضاء عليهم ونزع السلاح الثقيل ومن ثم الخفيف ومن ثم العودة خطوات حسب اتفاق سوتشي بمناطق التي تسمى مناطق خفض التصعيد، ومن ثم العودة إلى الخلف شيئا فشيئا حتى يتمكن النظام من التقدم طبعا بمساعدة الروس وبانسحابات الفصائل أمامه. ولكن المطلوب مننا جميعا أو كثوار في الشام أن نتابع قضيتنا المصيرية ألا وهي إسقاط النظام وإعادة حكم الإسلام، وهذه القضية المصيرية اللي قامت من أجل ثورة الشام فلا بد من المبادرة. فهذا الأمر يحتاج إلى مبادرة، ومبادرة حقيقية وجدية حيث تكون القضية المصيرية، فإما أن تنتصر الثورة وإما أن يقع الناس في حباء النظام بحيث أن تكون جنيف أو مقررات جنيف 2254 هي الوصول إلى حبل المشنقة. وعلى الناس أن تتذكر ما صنعت هذه البلدان المفاوضات وخفض التصعيد وصلح الحديبية ومعركة الخندق والخنادق، لم تفيد ثوار الشام بأي شيء سوى أنها إعطاء فرص النظام متكررة حتى حاصرهم في زاوية ضيقة اللي هي في إدلب، ويستطيع من خلال هذا الحصار أن يفرض عليهم التنازلات شيئا فشيئا فشيئا وبطرق مختلفة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح القمة الثلاثية في أنقرة الاثنين الماضي أنه لا يجوز تقسيم سوريا إلى مناطق النفوذ، وأشار إلى أن عملية أستانا تعتبر آلية فعالة سمحت بتحقيق استقرار الأوضاع على الأرض السورية. وأشار بوتين إلى أن مواصلة محاربة الإرهاب في سوريا لا تزال قضية ملحة، حيث لا يزال الوضع في إدلب يثير القلق الأكبر، كاشفا عن اتخاذ خطوات إضافية مشتركة لإزالة ما أسماه الخطر الإرهابي في إدلب بالكامل. وأكد بوتين أنه من الضروري إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، خاصة أنه تم تحديد قوامها بالكامل. وكشف أن الجولة 14 من محادثات أستانا ستنعقد في العاصمة الكازاخية في تشرين الأول المقبل. من جانبه أكد الرئيس التركي أردوغان أن صيغة أستانا تبقى المنصة الوحيدة للتسوية السورية. بدوره أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أسفه لما زعمه من عدم تنفيذ اتفاق سوتشي بشأن إدلب، وأمل روحاني بأن يساعد الاتفاق في طرد الإرهابيين واستعادة الحكومة السورية لسيطرتها على الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون. قراءة في مخرجات قمة الشر في أنقرة تناولها الناشط والمعلق السياسي أحمد أبو الزين.
وهكذا انتهى مؤتمر الخيانة، مؤتمر أنقرة للتآمر على ثورة الشام المباركة. وهذا مؤتمر من عشرات المؤتمرات من جنيف إلى أستانا إلى سوتشي للقضاء على هذه الثورة المباركة. الطامة الكبرى أن هناك من كان يعول على هذا المؤتمر وينتظر الفرج من أعداء الإسلام ومن يتربص بالمسلمين الدوائر. إذا كان قادات الفصائل ومشرعينهم ينتظرون أوامر أسيادهم التي تصدر من تحت الطاولة للتنفيذ، فماذا تنتظرون أنتم يا أهل الشام في المحرر؟ طبعا اتفق المجرمون على وحدة الأراضي السورية، أي عودة جميع المدن والبلدات إلى حظيرة النظام، وذلك كما ادعوا منعا للتقسيم، وأن تكون سوريا موحدة. واتفقوا على محاربة التنظيمات والبؤر الإرهابية، أي كل من يرفض أستانا وسوتشي والحل السياسي الأمريكي في جنيف. وصرح بوتين وقال بأننا اتفقنا، يعني أردوغان وروحاني وبوتين، على مواصلة العمل حول إدلب، وروسيا مستعدة لمساعدة الجيش السوري في عملياته. هناك من كان ينتظر وبثقة بالنظام التركي أن تكون هناك هدنة أقلها سنة واحدة، وهناك من كان يعول على دوريات روسية تركية لفتح الطرقات، ولكنهم اتفقوا على وحدة الأراضي السورية، أي لن يكتفوا بفتح الطرقات، فبالنسبة لهم أصبح فتح الطرقات من الماضي ومن المسلمات. هم الآن يعملون على إعادة جميع المدن والبلدات المحررة إلى النظام، وذلك حفاظا على وحدة الأراضي السورية والقضاء على البؤر والتنظيمات الإرهابية التي تصدر الإرهاب إلى خارج إدلب كما ادعوا. يا أهلنا في الشام ومجاهدين الأبطال المخلصين، هل ستنتظرون قمة طهران القادمة؟ هل ستنتظرون الهدن المفاوضات؟ صدقوني هم لن ينتظروا، لأنهم قد أعلنوها في مؤتمرهم هذا بأنهم اتفقوا على الحل السياسي، وهو عودة المناطق والبلدات إلى حظيرة النظام، واتفقوا على محاربة الإرهاب، واتفقوا على اللجنة الدستورية، وبأنها يجب أن تباشر عملها قريبا. إذن هم قرروا نهاية الثورة والقضاء عليها. ولكن يا أهلنا في الشام، ماذا قررتم أنتم بعد كل هذه التضحيات والدماء والقتل والتشرد، وعرفتم وكشفتم حقيقة النظام التركي المتآمر على ثورتكم المباركة مع قادات الخزي والعار؟ أكيد بما أنكم لم تسمعوا كلمة هدنة في البيان الختامي، الآن تفكرون من أين سيتقدم النظام المجرم، وأين سوف ننزح، وما هو مصيرنا، وإلى أين سيصل القصف. طبعا أكيد أنتم لا تفكرون ولا يخطر على بال أحدكم بأن قادات الفصائل سيفتحوا الجبهات، وخاصة جبهة الساحل وجورين معقل النصيرية، لأن من ربط قراره بالمال السياسي القذر وسلم مصير أطهر ثورة في التاريخ للاستخبارات الخارجية، وباع واشترى وسلم المدن والبلدات وتاجر بدماء المسلمين في الشام، هذا لا يمكن ويستحيل أن يفتح الجبهات إلا بأوامر أسياده. يا أهلنا في الشام المباركة، لقد قرر أعداء الإسلام القضاء على ثورتكم وبالإجماع وبدون مواربة، وبما أنهم قد اتخذوا قرارهم، إذن علينا نحن أيضا أن نتخذ قرارنا، والقرار هو أن نكون أو لا نكون، قرار وجود أو لا وجود. يا أهلنا في الشام لن يقبلوا بنا، يعتبرون كل من في المحرر إرهابي، إذن الدم الدم، الهدم الهدم، فليجتمع المجاهدون المخلصون في غرف عمليات مستقلة مرتبطة بالله وحده، ولتفتح الجبهات وخاصة جبهة الساحل، ولتقطع يد الداعمين، ولنكون نحن المبادئون في الهجوم وعلى عدة محاور. وعندما تبدأون في المعارك سترون أن جميع المجاهدين المخلصين من جميع الفصائل والذين اعتزلوا القتال سيعودون للجهاد مجددا، وسيكون معكم الناصح الأمين والرائد الذي لا يكذب أهله، سندا وناصرا لكم، يكشف لكم خطط الأعداء ويقدم لكم مشروع الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وتكون الأمة هي الحاضنة والرقيب، وهذا هو البنيان المرصوص. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
أقر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلين بنيزيا بأن بلاده حصلت على معلومات من منظمة الأمم المتحدة بشأن إدلب، مبررا تدمير المشافي بأنها ملجأ للمسلحين. وقال نيبينيزيا في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي أن قائمة النقاط الطبية التي شاركتها الأمم المتحدة مع روسيا من أجل عدم استهدافها أصبحت ملجأ للمسلحين الذين يختبئون فيها عند حدوث غارات جوية. عضو لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا الأستاذ ناصر شيخ عبد الحي، وفي حسابه الرسمي على موقع التليجرام مساء الثلاثاء رأى في الإقرار الروسي أنه إحدى الحقائق التي نعرفها، لكنها الآن بلسانهم وهي برسم الراجين من أعدائنا عونا يستجدون حلولهم الأممية. وأضاف عبد الحي: لطالما قلنا أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وأعداء الشعب السوري وأصدقائه كلهم شركاء في قتلنا وحلفاء نظام الإجرام لواء ثورة الشام، وأكدنا أن خلاصنا بأيدينا لا بأيدي الحاقدين على دين الله وثورتنا. أصدر الرئيس التركي أردوغان فجر الأربعاء تعميما لتسريع الجهود المبذولة لتلبية واستيفاء المعايير المتعلقة بعملية حوار تحرير التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي التي انطلقت بشكل متزامن مع اتفاقية إعادة القبول التي وقعت في 16 ديسمبر كانون الأول 2016 بين أنقرة وبروكسل عشية التفاهم الروسي التركي على تسليم حلب إلى جلادها. يذكر أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في آذار 2016 إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة وإعادة قبول اللاجئين وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك. ومؤخرا اشتكى الرئيس التركي من أن المساعدات الخارجية التي وصلت إلى تركيا لا تتجاوز 3 مليارات يورو. وفي مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز الجمعة حذر الرئيس أردوغان من أن هجمات قوات النظام من شأنها الدفع بموجة لاجئين جديدة نحو تركيا فضلا عن تعريض مسار الحل السياسي لخطر الانهيار. وردا على سؤال بشأن حديثه عن إمكانية اضطرار تركيا لفتح أبوابها أمام اللاجئين نحو أوروبا، أكد أردوغان أن تركيا بذلت ما بوسعها من أجل اللاجئين، لكن الاتحاد الأوروبي لم يفي بتعهداته كما ينبغي، وأوضح أنه خلال مباحثاته الأخيرة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: أستطيع القول من الآن أنه عليكم فعل الكثير فوق 6 مليارات يورو. وأضاف: في حال لم يتم الإقدام على أي خطوة في هذه المواضيع فإننا لا نستطيع تحمل هذا العبء. وأردف: نحن نقول طالما أنكم لا تتحملون المسؤولية فإنا سنفتح الأبواب وليذهب اللاجئون إلى حيث يريدون. تلفزيون الواقية وفي حسابه الرسمي على قناة يوتيوب أورد التعليق السياسي الأسبوعي للمهندس صلاح الدين عضاضة مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، تناول فيه تهديدات أردوغان لأوروبا بأرواح النازحين.
إن أردوغان والنظام التركي ما زال يقدم التصريحات التي تكشف مدى نفاقه وعدائه للثوار في سوريا ومدى استعداده للمتاجرة بمصالح المسلمين وبدماء المسلمين، عن أي أبواب يتكلم؟ إنها أبواب الموت. رأينا المسلمين يغرقون في هذا البحر الذي يتكلم عنه أردوغان. لا تفارقنا صورة آلان الطفل، حفر في ذاكرتنا صورته ملقيا على شواطئ تركيا بسبب المتاجرة التي كان يقوم بها أردوغان بدماء النازحين. رأيناه أيضا يتنازل عن مناطق في سوريا بحساب النظام. رأيناه يتآمر مع النظام الروسي ويسكت عن القصف الإجرامي الذي يقوم به الروس على أهل سوريا وعلى الثوار. رأيناه يعمل حثيثا للتفرقة بين الثوار، لعدم فتح الجبهات على النظام السوري، يعمل على تكبيل أيدي هذه الثورة وعلى إيجاد التناقضات فيها، ويعمل على دفع الحل السياسي التي تريده أمريكا في سوريا. إن الأيام ما زالت تكشف نفاق هذا النظام وبعده عن مصالح المسلمين. إن الأمة الإسلامية لابد لها أن تعي بأن خيانة هؤلاء الحكام ونفاقهم وهذه التصريحات المتناقضة يجب أن تضعها وراء ظهرها وأن تنظر إلى الأمام، أن تفكر بأن تأتي بحكام مخلصين يجعلون أولويتهم مصالح الأمة الإسلامية، لا يدعون لوطنيات تفرق بين سوريا وتركيا، لا يتاجرون بدماء المسلمين، يتحالفون مع أعداء الأمة الإسلامية من تركيا إلى روسيا وما بينهما يهود. على الأمة الإسلامية أن تعمل بسرعة للتخلص من الحكام العملاء والإتيان بحكام مخلصين يحكمون بالإسلام، يعيدون دولة الأمة الإسلامية دولة الخلافة الراشدة الثاني على منهاج النبوة.
انتقد كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا السياسة الخارجية للحكومة في سوريا قائلا أن أنقرة عالقة الآن في إدلب وفي تبادل ديمقراطي للأدوار القادرة على حساب إنهاء ثورة الشام ومعاقبة حاضنتها. جاءت تصريحات كليجدار أوغلو الموالي لبريطانيا خلال خطاب ألقاه غرب دانيزلي، وقال وريث اليهودي المجرم مصطفى كمال هادم وممزق الخلافة الإسلامية متباكيا أن دماء المسلمين يجري سفكها في سوريا والمسلمون يقتلون بعضهم البعض، فمن يوزع السلاح؟ الولايات المتحدة تمنح السلاح لأحد الجانبين المتصارعين وروسيا للجانب الآخر. وأضاف كليجدار أوغلو أن التشكيك في السياسة الخارجية ليس مسألة تحيز بل يتعلق بالمصالح الوطنية لتركيا، ومضى يقول الآن نحن عالقون في إدلب، ومع ذلك فإن تركيا ليست في وضع يسمح لها باستضافة أكثر من 3 ملايين لاجئ إضافي. نشر الرئيس التركي أردوغان عبر حسابه في تويتر الثلاثاء الماضي صورا تظهر تقديمه فاكهة التين الطازج التي تشتهر به مدينة أيدن إلى الرئيسين الروسي بوتين والإيراني روحاني خلال القمة الثلاثية التي جمعتهم في أنقرة. وكان المجرمون الثلاثة وصفوا القمة بأنها مثمرة، يأتي ذلك بعد أقل من شهر من تقديم بوتين الآيس كريم للرئيس التركي أردوغان خلال حضوره معرض ماكس الدولي للطيران في 27 من آب الماضي. ولقت الصور حينها ردود فعل غاضبة في وقت كان ريف إدلب يشهد قصفا من قوات الاحتلالين الروسي والنصيري بعد سيطرتهما على مدينة خان شيخون وريف حما الشمالي. وقال بوتين في ختام القمة الثلاثية أن بلاده وضعت مع تركيا وإيران أساس الحل الدائم في سوريا. من جهتها إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير نشرت الثلاثاء تعليقا أكد فيه رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا الأستاذ أحمد عبد الوهاب أن النظام التركي لا زال مستمرا في لعب الدور الموكل له على أكمل وجه، معتمدا في ذلك على الأوراق التي امتلكها منذ بدايات انطلاقة ثورة الشام والمتمثلة بقيادات خذلت أهلها وسارت معه حذو القذة بالقذة رغم الكوارث التي تسبب بها. وأضاف التعليق
هذه الكوارث التي تسببت في حرق معظم أوراقه شعبية ترافق ذلك مع ضياع مساحات شاسعة من المناطق المحررة. لم يعد النظام التركي يحظى بشعبية بين أهل الشام، فقد بان تآمره للقاصي والداني حتى أصبح الجميع يحذر من دوره القذر ويتطلع لكسر الطوق الذي فرضه على مجريات الأحداث. وبناء عليه لم يعد أهل الشام ينظرون إلى المؤتمرات التي يعقدها، وخاصة مؤتمر أستانا وامتداده مؤتمر سوتشي، سوى أنها مؤتمرات خيانية يتم من خلالها اقتطاع المناطق الواحدة تلو الأخرى والتضييق على أهل الشام شيئا فشيئا. وهم يعلمون جيدا أن هدف المؤتمر المزمع عقده يوم الاثنين 16 من أيلول سبتمبر عام 2019 ميلادية هو استكمال الخطة لفتح الطرقات الدولية، والتي بات العمل على فتحها يكلف أهل الشام مزيدا من خسارة المناطق ومزيدا من التشريد ومزيدا من القتل والتدمير. ثمة معضلة كبيرة تواجه أهل الشام وتهدد ثورتهم بالضياع، وهي ارتباط قيادات الفصائل بالنظام التركي. هذا الارتباط الذي حولها إلى معاول هدم في جسد ثورة الشام بعد أن كانت عمال بناء فيها، وهذا الأمر بات يدركه الجميع، مما دفع أهل الشام إلى البحث عن بديل واع ومخلص يجمع شتات المجاهدين المخلصين ليحقق هدف الثورة في إسقاط النظام وإقامة حكم الإسلام على أنقاضه. فارتفعت الأصوات مستنكرة تخاذل قيادات الفصائل وكاشفة ارتباطها وداعية للعمل بعيدا عن الارتباط بالداعمين وقراراتهم. فهل سيتدارك أهل الشام الموقف ويصححون مسار ثورتهم بعد الانحراف الكبير الذي طرأ عليه؟ هذا ما نرجوه، وكلنا ثقة بالله عز وجل الذي تكفل بالشام وأهله، فثورة الشام أمام اختبار حقيقي يهدد حياتها بالخطر.
أيها السادة، ما زلنا معكم ومعنا في الشأن العربي. كشفت صحيفة الديار اللبنانية أن أكثر من 230 عاملا لكيان يهود عادوا إلى لبنان خلال الأربعة أشهر الماضية ودخلوا بجوازات سفر أمريكية، وأن السفارة الأمريكية تؤمن لهم الحماية. وتساءلت الصحيفة عن السر الأمني الذي ألغى أسماءهم من القرار 303 الذي يشمل كل العملاء الذين كانوا في صفوف جيش أنطوان لحد الذي شكله جيش الاحتلال جنوب لبنان. أما صحيفة والستريت جورنال الأمريكية فكتبت عنوانا على أربع أعمدة في موقعها الإلكتروني تقول فيه: لقد استطاعت الولايات المتحدة تأمين التطبيع المدني بين كياني لبنان ويهود في سياق متصل من التبعية الوزارية والعمالة البرلمانية. قالت السفيرة الأمريكية في بيروت إليزابيث ريتشارد السبت أن وجود البارجة العسكرية الأمريكية USS رامج في لبنان هو رسالة سياسية. وذكر مساء السبت أن البارجة رست في مرفأ بيروت وعلى متنها قائد الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي الأدميرال جيمس مالوي، إضافة إلى عدد كبير من النواب والوزراء اللبنانيين بينهم وزير الدفاع والداخلية. وقالت السفيرة الأمريكية أن الشراكة مع القوات المسلحة اللبنانية لا تقتصر على المساعدات التي تقدمها واشنطن، ووجود البارجة يترجم المدى الذي بلغته هذه العلاقة. ومضت قائلة: أما بالنسبة لملف المشتقات النفطية فيخص أكثر من دولة في المنطقة، ونأمل أن ينضم إليه لبنان قريبا. يذكر أنه قد كثر الكلام مؤخرا حول البحث في موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية بشكل نهائي بين كياني يهود ولبنان بطلب من أمريكا، وآخرها كان الأسبوع الماضي بمبعوث خاص التقى مع كل حكام لبنان وبرؤساء بعض الأحزاب وغيرهم من السياسيين. رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان الدكتور محمد جابر تساءل ما الذي تريده أمريكا في المنطقة وبخاصة كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة حتى ترسل إلى لبنان المبعوثة والمبعوث للبحث في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع حكام لبنان. مزيد من الضوء في تعليق كتبه الأحد دكتور محمد جابر لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:
ما الذي تريده أمريكا في المنطقة وبخاصة كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة حتى ترسل إلى لبنان المبعوثة والمبعوث للبحث في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع حكام لبنان، وبخاصة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعتبر مخولا بهذا الأمر أو الملف من كل الجهات في لبنان بما فيها حزب إيران الذي أعلن أكثر من مرة في تصاريح واضحة لأمينه العام تسليمه أمر التفاوض بخصوص ترسيم الحدود البرية والبحرية مع كيان يهود وثقته التامة به. ومن الجهة الأخرى يصرح أكثر من سياسي منهم علي بزي القريب من بري وبعض الصحفيين منهم نبيل بومنصف أن أمريكا تفاوض بري حصرا في لبنان بموضوع ترسيم الحدود دون غيره من حكام لبنان. فما الذي حصل حتى تعمل أمريكا على التهيئات لترسيم الحدود؟ وهل تمهد الطريقة تدريجيا لطرح مشروع حل نهائي للقبول بكيان يهود علنا متذرعة بمصلحة لبنان في استخراج النفط والغاز من أراضيه بعد ترسيم الحدود البرية والبحرية بشكل نهائي مع كيان يهود والتمهيد للصلح أو بين قوسين السلام مع هذا الكيان الغاصب لفلسطين؟ بل ومع باقي البلاد الإسلامية العربية منها والفارسية. وهذا ما يفسر الضغوطات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على إيران ومن يتبعها وبخاصة حزبها في لبنان وتضييق عليه وترك كيان يهود يقتل كوادره المهمة وتصفيتها في سوريا ولبنان وفي كل مكان تراه مناسبا لها للتحرك. ومع أن أمريكا وروسيا لا يمنعانها من القيام بمثل هذه الأمور إلا أنهما لا يسمحان لها بشن حرب على إيران أو لبنان، لأن هذا لا يخدم مصالح أمريكا التي توهم الجميع بأنها تسعى إلى الحل الدائم في المنطقة، ولذلك تخشى أن يقوم كيان يهود باللعب بالنار والبدء بحرب على لبنان لا يمكن السيطرة عليها. لذلك نجد أن أمريكا تحاول تطمين كيان يهود بترسيم نهائي للحدود مع لبنان، وتوعز لبعض سياسييه القريبين من إيران مثل جبران باسيل أنه لا عداء عقديا مع كيان يهود، وأنه مستعد للسلام إذا رضي الكيان المغتصب بذلك. لذلك نقولها بكل وضوح للجميع، لا تقع في فخ ترسيم الحدود البرية والبحرية مع كيان يهود الذي سيجركم إلى الاعتراف العملي به وبعدها التطبيع، وبالتالي التنازل عن فلسطين للمغتصب وخيانة الدماء الزكية التي أريقت من أجل فلسطين منذ اغتصابها حتى الآن. نحن لا نعول على كل الحكام في لبنان للوقوف ضد أوامر أمريكا، ولكن نعول على أهل لبنان المخلصين ليقولوا لا في وجه أمريكا ومؤامراتها التي لن تنتهي إلا عند قيام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، والتي تعرف كيف تواجه أمريكا وأمثالها من الدول المستعمرة، والحل بأيدي الأمة الإسلامية ومنها كيان يهود.
أكد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى خلال لقائه مع مجموعة صغيرة من الصحفيين بالسفارة الأمريكية في الرياض، أكد وجود محادثات تجري بينهم وبين الحوثيين، وقال الحوثيون جزء من المشكلة وسيكونون جزءا من الحل، لن نحصل على حل ما لم نتحدث معهم. وفي السياق نفسه أنكر محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي أن هناك أي مفاوضات مع الأمريكيين، وقال على افتراض أن هناك لقاءات فإنها تأتي في سياق إنهاء الحرب. هذا تعليق كتبه الأحد لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير الأستاذ نشوان جسار من اليمن.
إن شر البلية ما يضحك، فالكذب كما يقال حبله قصير، فإلى متى تظل هذه الجماعات تكذب؟ إن المتتبع لحال هذه الجماعات في طول البلاد الإسلامية وعرضها يرى الكذب والتدليس طريقتها في سياسة الناس، حيث ينفقون ملايين الدولارات من أجل تحسين صورهم. فجماعة الحوثي قد أبدعت في هذا المجال، فتراهم ينفقون المليارات لوسائل إعلامهم المرئية والمسموعة، ويحيون المناسبات الطائفية مثل يوم الولاية ويوم الصرخة ويوم عاشوراء، ويعلقون اللافتات ويكتبون الشعارات الطائفية في كل زوايا البلاد، ليظهروا أمام الناس أنهم مظلومون ومحاربون من الدنيا بأكملها، فهم يعيشون ويقتاتون على فكرة المظلومية. إن هذا المنظر مزر ومضحك معا، فهم يصرحون أنهم ضد أمريكا في العلن حيث ملأوا الدنيا بشعارات الموت لأمريكا، وفي الخفاء يستقبلون مبعوثيها ويأخذون مساعداتها ويأتمرون بأمرها ويتحاورون معها، فينفقون المليارات للكذب، والناس في البلد في أشد الحاجة لهذه الأموال التي تذهب هباء لتزيين الباطل، وحال الناس في فقر مدقع، فالأطفال والنساء والرجال يجمعون من حاويات القمامة ما يسد رمقهم أو يقضي حاجتهم في مشهد مؤلم. إن عمالة الحوثي لأمريكا واضحة وضوح الشمس، وقد أدركها الكثير من أهل اليمن، فها هو ديفيد شينكر يصرح بلقاءاتهم السرية. إن هذه الأعمال أدت إلى يأس الناس من الأحزاب والجماعات، وإن اليوم الذي تلفظ فيه هذه الجماعة قريب، ولولا دعم أمريكا لها لداسها الناس بأقدامهم بسبب أعمالها الإجرامية. إننا ندعو أهلنا في اليمن لعدم اليأس من العمل الجماعي بسبب تصرفات هذه الجماعات العاملة في الساحة، فهناك الرائد الذي لا يكذب أهله، حزب التحرير الذي يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية، فتاريخه ناصع البياض وبياناته تشهد بذلك، لم يكذب على الناس ولم يخف ولم يداهن خلال فترة سيره التي تزيد على 60 عاما، فأين الذين يبحثون عن الذي لديه مشروع واضح لرعاية الناس وإخراج البلاد الإسلامية مما هي عليه من سيطرة الغرب الكافر على هذه البلاد من خلال الأنظمة وهذه الأحزاب والجماعات الكاذبة؟ إنه حزب التحرير الرائد الذي لا يكذب أهله.
أكد حزب التحرير أن الحوثيين الذين أصموا آذان الناس في اليمن بالمسيرة القرآنية وتحكيم شرع الله يضعون أرضية للمصالحة من صميم المبدأ الرأسمالي الغربي بدلا من أرضية الإسلام والرجوع إلى الحق واتباع ما أمر الله به من اتخاذ الخلافة نظاما للحكم. وكان رئيس لجنة المصالحة يوسف عبد الله الفيشي قد قال في كلمة له أمام أول اجتماع للمصالحة عقد بصنعاء لنحتكم جميعا إلى الشعب بوسائل ديمقراطية عبر الحوار والمصالحة والتوافق على نظام الحكم وشكل الدولة. وتساءل بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن إذا كان أول الغيث قطرة فماذا عسى أن يكون آخر المصالحة إذا كان الاحتكام إلى غير شرع الله أولها؟ ومع إدراك حقيقة ما يدعو إليه الحوثيون دعا البيان لرفع صوت الحق والمطالبة بأن لا يكون الحوثيون ذوي رأسين أحدهما يدعو لتحكيم شرع الله وآخر يجاهر بمعصيته والاحتكام إلى غيره. وختم بيان المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن مؤكدا سنظل نقول أن الحكم بالإسلام هو فرض من الله على جميع المسلمين وأن عليهم أن يقوموا به عاجلا وذلك بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية التي وعدنا الله بها. فقال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والتي بشرنا بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. بخطاب مفتوح إلى القائمين على مؤشر فتوى النظام المصري وتعقيبا على حوار نشرته جريدة الأهالي 11 أيلول كذب حزب التحرير المدعو طارق أبو هشيمة مدير ما يسمى المؤشر العالمي للفتوى. وطبق بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر أولا كذب من قال أننا في حزب التحرير نكفر مؤشر الفتوى وإن كنا نطالبهم بالتوبة مما هم عليه فالتكفير ليس من أعمالنا نحن فقط نضع الخط المستقيم بجوار الخطوط المعوجة وهذا ما يؤرق كل معوج. ثانيا حزب التحرير هو حزب لكل الأمة ولعل مدير مؤشر الفتوى يعي قوة أفكاره التي وصفها بالتطرف الفكري وهو كلام يخرج من مشكات مؤسسة رند الأمريكية التي تصف حزب التحرير بأنه المقاتل الرئيس في حرب الأفكار. إنكم ما زلتم تصرون على تبني رؤية الغرب فتمد ما يقر رأسكم بتقارير تبين كيفية التعامل مع الإرهاب أي مع الإسلام. وخاطب البيان القائمين على مؤشر الفتوى لقد نصحناكم مرارا وسنظل لكم ناصحين ولتعلموا أن اصطفافكم في صف عدو دينكم لن ينجيكم في الدنيا ولا في الآخرة والخلافة التي ندعو لها قائمة بإذن الله لا محالة مهما حاربتم دعوتها وشوهتم العاملين لها فالأمر مسألة وقت وإننا نجدد دعوتكم ونكررها لا تكونوا مع هؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله فالله متم نوره وما هي إلا حسرة على قلوب الظالمين. تعرض قناة التلفزيون العربي التي يديرها عزمي بشارة حاليا برنامجا حواريا أسبوعيا بعنوان قراءة ثانية يعده ويقدمه علي السند من الكويت فيما أكد الدكتور أحمد القصص من لبنان أن اختصاص البرنامج هو التشكيك بثوابت نظام الإسلام والترويج لإسقاط الأحكام الشرعية القطعية المتعارضة مع مفاهيم الغرب وحضارته وأنظمته. وفي مقطع مصور أوجز القصص قصته مع هذا البرنامج فقال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام قصتي مع برنامج قراءة ثانية أحكيها لكم للمرة الأولى بعد مرور عام كامل على بدايتها. المتابعون لقناة عزمي بشارة تلفزيون العربي يعرفون أنها تعرض حاليا برنامجا حواريا أسبوعيا بعنوان قراءة ثانية وبات لا يخفى على من لديه أدنى قدر من الوعي أن اختصاص هذا البرنامج هو التشكيك بثوابت نظام الإسلام والترويج لإسقاط الأحكام الشرعية القطعية المتعارضة مع مفاهيم الغرب وحضارته وأنظمته. دعتني القناة إلى أن أكون ضيفا في الحلقة رقم 0 منذ سنة بالضبط، وكانت الحلقة في موضوع الخلافة، أهي فريضة شرعية أم نموذج تاريخي ابتكره الصحابة؟ وقالوا لي إن الضيف المقابل لي هو الدكتور محمد المختار الشنقيطي، فقبلت الدعوة وسافرت إلى الدوحة لتسجيل الحلقة. وعند الوصول إلى الاستديو فوجئت بضيف آخر في مواجهتي، وجدت مقابلي في الحلقة موظفا في مركز الدراسات التابع لعزم بشارة في الدوحة. كانت مهمته في الحلقة نفي وجود نظام حكم، بل ونفي وجود الدولة الإسلامية من الأصل في الإسلام، وبطبيعة الحال نفي أن تكون الخلافة من شرع الإسلام. كانت الحلقة ساخنة وحيوية جدا، وصرح معد البرنامج ومقدمه دون تردد لي ولغيري أنها كانت لصالحي وصالح رأيي. سبحان الله، وقع في نفسي على الفور أن الحلقة ستلغى، لأن للبرنامج كما بدا من لحن القول ومن التقرير الذي افتتحت به الحلقة غاية واضحة، وجاءت هذه الحلقة التي كان يفترض أن تكون الأولى خلاف هذه الغاية، وكان توقعي في محله. فبعد مراجعة لهم شهورا سائلا عن موعد عرض الحلقة وجوابهم أنها ستعرض بعد إعداد عدد من الحلقات، صرحوا لي بأن الحلقة ستلغى. لماذا؟ بسبب خلل في التصوير كما قالوا، وأنهم سيضطرون إلى إعادة تصويرها. أعادوا بالفعل تصويرها، أعادوا تصوير الحلقة، ولكن مع ضيف آخر حل مكاني، وبقاء الضيف الذي كان في مواجهتي، ومع تعديل شكلي في العنوان بتبديل كلمة الخلافة بالدولة. وعرضت الحلقة منذ حوالي 3 أشهر، وبسبب أن الضيف المدافع عن الخلافة وعن الدولة في الإسلام قليل الخبرة في السجال الإعلامي، والأدهى من هذا أن القناة حذفت من كلامه وأجوبته وردوده القوية كما نشر هو نفسه لاحقا، بسبب ذلك بدا خصمه الذي أنكر الخلافة ونظام الحكم في الإسلام متفوقا، وبدا أنه كسب الحلقة لصالحه للأسف. فحقق المعد ومن خلفه في الكواليس الغاية من الحلقة. ثم تتابعت الحلقات التي تنال من ثوابت نظام الإسلام وتعرض الآراء الأخرى المستمدة من الأنظمة والقوانين الوضعية على أنها آراء معتبرة جديرة بمزاحمة أحكام الشرع. هذه القصة أنشرها اليوم لتضيف إلى معلوماتكم معلومة جديدة عن الدور الذي تؤديه قناة العربي التلفزيون العربي في مشروع إنتاج إسلام آخر يتعايش مع الحضارة المهيمنة وأسرتها الدولية. أخيرا، قد يسأل سائل، أليس في نشرك هذه القصة ترويج للبرنامج؟ أجيب سلفا وبكل وضوح، هذا البرنامج بأسلوبه وضيوفه أتفه من أن يحقق غايته، ومضى الزمان الذي كان فيه الناس يخدعون بما هو على شكله.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي خطوات ضد إيران بعد استهداف منشآت نفطية سعودية، وأن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن سيتطلب دورا سعوديا كبيرا. وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: أعتقد أنه من مسؤوليات السعودية أن تفكر في دفاعها بجدية، مضيفا: في حال كنا سنساعدهم فسيتطلب ذلك مشاركة مالية كبيرة منهم ودفع ثمن ذلك، وهم يدركون ذلك تماما. وأشار إلى أن الهجوم كان على السعودية وليس علينا، سنساعدهم طبعا، وهم حليف رائع، قد أنفقوا 400 مليار دولار على بلادنا خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعني 1.5 مليون فرصة عمل. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مؤخرا فرض عقوبات جديدة على حركة حماس والحرس الإيراني وتنظيمي القاعدة وداعش. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو: نعمل بشكل وثيق مع الرئيس ترامب ونتشارك الرأي إزاء السياسة الخارجية. واعتبر بومبيو أن السياسة الخارجية لا تتغير برحيل أي موظف في إدارتها، مشيرا إلى قرار ترامب إقالة جون بولتون من منصبه في تغريدة له على تويتر. لكن وزير الخزانة قال أن الرئيس ترامب قد يجتمع دون شروط مسبقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل، وذلك بعد أيام من إعلان إيران تركيب أجهزة طرد مركزي لزيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب. هذا تعليق كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير الدكتور ماهر صالح:
لقد شهد العالم كله وسمع تصريحات النظام الإيراني المجرم بخصوص الخدمات التي قدمها لأمريكا في كل بلاد المسلمين، ولقد علم الجميع كيف أنه لولا مساعدة النظام الإيراني لها لما كان لأمريكا أن تصل إلى ما وصلته، وبلاد الشام خير شاهد ودليل. فحتى هذه اللحظة يجتهد النظام الإيراني في تثبيت عميل أمريكا وتدمير ما تبقى من بلاد الشام. وإنه لمن المضحك المبكي أن صديق الأمس الذي استخدمته أمريكا في حروبها الفاشلة في أفغانستان والعراق وصولا إلى بلاد الشام قد أصبح اليوم هدفا في مرمى أسلحة أمريكا الرخيصة. فبعد كل ما تكلفته إيران من أجل الغرب كافأتها أمريكا بوضعها هي ورجالها وعصاباتها كفيلق القدس وحزبها في لبنان على قائمة الإرهاب، بل وتعمل كذلك على وقف منابع التمويل لها ولرجالها. فبعد هذا كله هل بقي لهؤلاء أي ماء في وجوههم؟ أو هل نفعهم تفاخرهم بمساعدة أمريكا في تقتيل المسلمين في كل مكان؟ إنه لمن المبكي أيضا أن يصبح قتل وتشريد إخوة الدين مفخرة ونصرة لقضايا وهمية فارغة لأصحابها. فبأي وجه سيقابل هؤلاء رب البشر يوم القيامة؟ إنما قام به ترامب من إقالة مستشار الأمن القومي الذي عرف عنه كرهه وحقده الشديد على الإسلام والمسلمين وعداؤه لإيران، وقيامه في نفس الوقت بوضع عقوبات على إيران ورجالها لهو أمر سياسي متناقض في ظاهره ومنسجم في باطنه. فترامب يهدف من ذلك إلى لقاء رئيس إيران ووضع الخطوط والأجندة التي يريدها ترامب، ورئيس إيران مكسور الجناح لا يملك من رأيه وأمره شيئا. فترامب يتعامل مع عملائه بسياسة الكاوبوي التي تعمل على إذلال العملاء حتى الركوع والانكسار. وما خلافه مع رئيس الأمن القومي وهو في هذا السياق وإقراره لوزير خارجيته إلا إشارة أكيدة على أن السياسة الخارجية ثابتة لا تتغير، فطريقة التعامل مع العملاء ورسم المهمات لهم ثابت لا يتغير، وما هذه المناورات إلا وسائل ضغط مباشرة على النظام الإيراني لجعله ينصاع للاستراتيجية التي تتبناها الحكومة الأمريكية في مخططاتها في المنطقة. فهناك ملفات وقضايا تريد أمريكا ترتيبها وإغلاقها، منها موضوع الأمن في العراق وتصفية الثورة الإيرانية وترتيب الأوراق النهائية في أفغانستان. وأمريكا تستخدم إيران من أجل تمرير هذه السياسات الخارجية بشكل سلس وبدون أي عوائق أو مشاكل. وأما ما نسمعه هنا وهناك عن بعض المناوشات السياسية بين أمريكا وإيران فما هي إلا وسائل سياسية للاستهلاك الإعلامي لا غير. وأخيرا نقول: هل لهذه اللعبة الرخيصة من نهاية؟ نعم، إن لها نهاية مدوية تصرع الصغير والكبير في السياسة. فكما يقال المنتصر الذي يضحك في النهاية، فكذلك الأمر في النصر المحقق على يد المخلصين الذين يمهد الله لهم الطريق. فساعة الظلم اقتربت نهايتها وساعة العدل إلى يوم القيامة آن أوانها بإذن الله.
بينما كشفت تقارير صحفية عن ارتفاع جديد في أسعار البصل خلال الفترة الأخيرة لعدم توفر مدخلات الإنتاج لا سيما الوقود فضلا عن تلف مساحات واسعة بسبب السيول، أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير الدكتور محمد عصمت الأربعاء أن جملة الأموال المنهوبة للنظام السوداني البائد في ماليزيا قدرت بمبلغ 64 مليار دولار، وعلى طريقة النظام التونسي وأمثاله بشر عصمت بوجود اتجاه عالمي لمعاملة أموال الشعوب المنهوبة كمعاملة الأموال القذرة، وأكد إمكانية إصدار قرارات لاستردادها للدول حسب تعبيره، فيما أعلنت الحكومة السودانية عن تقديم أدلة وبراهين للإدارة الأمريكية تؤكد عدم وجود الإرهاب في السودان. وتحدثت وزيرة الخارجية أسماء عبد الله لعدة مصادر عن لقاءات في هذا الصدد ستجري مع مسؤولين أمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في حين أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال عبد الفتاح البرهان أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم عند الضرورة، مضيفا أن الحديث عن تشكيل تجمع إقليمي ما زال قيد البحث مع دول أخرى بعد أن جرى بحثه في مفاوضات أجراها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي مع المسؤولين في الحكومة السودانية خلال زيارته الرسمية الأولى بعد تشكيل الحكومة الانتقالية خلال الأيام الماضية. وأضاف البرهان أن التجمع الذي سيضم أثيوبيا وتشاد والدول المطلة على البحر الأحمر سيشكل بعد موافقة قادة هذه الدول عليه. من جانبها أرضية وخلفية رجالات العهد الجديد كانت مادة التعليق السياسي الأسبوعي للمفكر السياسي أحمد الخطواني نشرته في 13 من أيلول قناة نداءات من بيت المقدس تحت عنوان برامج التبادل وصناعة العملاء.
هالني خبر نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم أن العديد من الوزراء السودانيين الذين أدوا اليمين الدستورية هم من خريجي برامج التبادل، وأننا لم يتوقف تعاوننا مع السودان من خلال هذه البرامج مطلقا، وسيقفز هذا التعاون للمضي قدما في المستقبل. إذن برامج صناعة العملاء يسمونها برامج التبادل، فما هي هذه البرامج وكيف تصنع هؤلاء العملاء، هؤلاء الدمى فتحركهم كيفما شاء؟ يعني قيل بأن الثورة في السودان غيرت نظام الحكم العسكري، وإذا بالوزراء فيها معظمهم خريج برامج التبادل هذه. أمريكا تنفق عليها مبالغ هائلة، فعلى سبيل المثال في عام واحد وهو العام 2003 أنفقت أمريكا على برامج المخابرات 30 مليار دولار، بينما في نفس العام أنفقت على برامج التبادل 230 مليار. معنى ذلك أن أمريكا لما بتنفق 7 أضعاف ما تنفق على المخابرات تنفق على برامج التبادل، يعني أن برامج التبادل هذه مهمة جدا بالنسبة لها. طيب، منذ العام 2003 ساهمت برامج التبادل الأمريكية في إحضار 700,000 أجنبي يؤتى بهم من بلدان العالم العربي والإسلامي وجميع بلدان العالم، 700,000 يؤتى بهم إلى أمريكا. لماذا؟ ليزرعوا فيهم الثقافة الأمريكية والثقافة السياسية الأمريكية بوجه خاص. من هؤلاء 200 رئيس دولة حالياً وسابقا، 1500 وزير بالاسم، 1500 وزير تلقوا قدرا من التعليم من خلال هذه البرامج تسمى برامج التبادل. المقصود غرز وغرس هذه الثقافة في الأشخاص المجتلبين إلى أمريكا. السفارة الأمريكية إذن أعلنت إنها بتفتخر إن العديد من الوزراء في الحكومة السودانية الجديدة هم من خريجين برامج التبادل. هذا ليس غريبا على برامج التبادل، يعني هذول الوزراء عملاء أمريكان. منتفحص في أسماء الوزراء قليلا يعني مش كثير، فبقول لك مثلا عمر مانيس اللي هو وزير شؤون الرئاسة، مندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة، مبعوث السلام في الكونغو، يعني كان يشغل أمريكا. هذا وزير الرئاسة في مجلس الوزراء. طيب أسماء عبد الله وزيرة الخارجية عينوها، عضوة في منظمة كفاية الأمريكية. طيب إبراهيم البدروي خبير في إيجاد السلام، نصر الله عبد الباري وزير عدل مستشار قانون دولي من جامعة هارفارد الأمريكية. طب بالله عليكم ما علاقة هؤلاء بالثورة؟ طب شو قيمة الثورة؟ الثورة اللي حصلت في السودان هل كان هدفها تخرج هدول الخريجين من برامج التبادل وتعينهم وزراء؟ أول زيارة خارجية بده يقوم فيها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على جنوب السودان، يعني أول اعتراف رسمي أنه جنوب السودان دولة لحد. طب يا جماعة أنتوا ثورة، المفروض الثورة يعني توحد البلاد مش تروحوا تكرسوا الانقسام. من أولويات حمدوك علاقات وطيدة مع أمريكا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكي. طب انت ثورة، مفروض ثورة ضد أمريكا، خلي اسم السودان في قائمة الإرهاب، شو بدكم في أمريكا؟ من ضمن البرامج الأولويات العشرة اللي عنده هذا عبد الله حمدوك مساواة المرأة بالرجل. شوف لك والله القضية المهمة، ومن الأولويات عنده طلع هالأولوية الخبيثة جدا، بده يقنع أمريكا عشان تقنع البنك العالمي والصندوق الدولي، صندوق النقد الدولي، انهم يداينوا السودان بقروض ربوية جديدة. هذه هي اهداف الوزارة الجديدة، وهذه الاولويات. اذا كانت هذه الاولويات فبئست هكذا ثورة خرج منها هؤلاء اشباه الرجال واشباه النساء، باعتبار انه في ثلاث وزيرات يعني بالحكم. هل هؤلاء عملاء ام لا؟ نرجح أنهم عملاء، وبالتالي عملاء أمريكا وبريطانيا ما زالوا موجودين من خلال ما يسمى ببرامج التبادل، بتم صناعة العملاء. فوالله إذا الثورة استولى عليها رجال مدسوسون كهؤلاء فخربت الثورة، ما إلها قيمة، بطل الثورة. لأن الثورة الحقيقية تنتج رجالا حقيقيين تبني دولة، مش الثورة بتنتج رجال من برامج التبادل. هاي المصيبة، هاي الفرق بين صناعة الرجال وصناعة الدمى. هؤلاء دمى تصنعهم برامج التبادل ليكونوا عملاء. نرجو الله عز وجل أن يبصرنا لكي نعمل على إزالة هؤلاء العملاء ونبني دولة العز والمجد، دولة خلافة الإسلامية التي تسحق جميع هؤلاء الذين يقفون أمامها ليخدموا الكافر المستعمر.
وفي أجوبته على أسئلة الحضور في المسجد الأقصى المبارك قال المفكر السياسي أحمد الخطواني:
سؤال، يعني هل الطلاب العاديون الذين يحصلون على قبول من الجامعات بطرق عادية هل يكونون محل شك؟ الجواب على ذلك لا. ليس كل طالب يدرس في الجامعات الغربية يشك فيه. الذي يشك فيه هو الطالب الذي يدخل في برامج التبادل، اللي بدرس من خلال برامج التبادل. في فرق انك انت بتدرس لوحدك بمجهودك وبمالك، أو أنك تكون من خلال برامج حكومية أمريكية أو أوروبية بتتبناك تختارك. هذا الفرق. برامج التبادل هي التي تصنع العملاء وليس الدراسة العادية. لكن في بعض الطلاب العاديين والله إذا كانت نفوسهم مريضة وانزلقوا واتصلوا في برامج التبادل ممكن يتم شرائهم. يعني السؤال إنه صناعة العملاء من خلال مثل هذه البرامج موجود قديما وليس فقط من الآن، لكن كان يغلب عليه السرية وعدم كشف العملاء لمصلحتهم كدول يعني داش تكشف رجالها. يعني فما الذي جرى أن أمريكا كشفت هؤلاء العملاء من خلال هذه التغريدة؟ الجواب على ذلك أرجح أنها غلطة، لأن هذه التغريدة وردت لمرة واحدة على تويتر ولم تتكرر ولم يعني تؤكدها وسائل إعلامية، يعني وكأنه يعني عمل فردي، يعني إلا يعني يخرج بعض الفلتات من لسانهم، وهي الفلتات هي الأدلة الحقيقية على عمالة هؤلاء الرجال. بعدين ما حدش علق يعني لا إيجابا ولا سلبا، يعني ما حدش والله من الوزراء نفى أنه هو درس في دورات التبادل هذه وبرامج التبادل، ولا أثبت، يعني لا أثبت ولا نفوا. أخونا السائل بقول يعني أين البديل عن الدراسة في الجامعات الغربية، خاصة أن جامعاتنا يعني تمنع التطور العلمي ولا تمنح أي أفاق لمستقبل الطلاب اللي عندهم نوع من الإبداع والعبقرية. صحيح أن هذه الدول دول تابعة دول عميلة، لا يتوقع من جامعاتها أنها تبني أجيال يعني تحمل العلم بشكل حقيقي اللي يخدم وينفع البلد. للأسف الشديد احنا اليوم في زمن الانحطاط السياسي، في زمن انعدام وجود قيادة سياسية، لا يوجد لنا قائد إمام خليفة، لا توجد لنا دولة، وبالتالي لا تتوقع ولن نتوقع أن يكون في عندنا جامعات على مستوى الأمة، وبالتالي سوف نظل تابعين للغرب ثقافيا وتعليميا وسياسيا وفكريا حتى تقام دولة خلافة.
أصدر حزب التحرير في 13 من محرم نشرة دعا من خلالها المسلمين في تونس إلى عدم الانخداع بالانتخابات الجارية باعتبارها لا تعبر عن إرادة الأمة الحقيقية بعدما تم تهميش إسلامها وعزله. واقتبس بيانا صحفيا أصدره السبت 14 من أيلول المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس من النشرة القول بأن ما يتم هو عملية سطو على إرادة أهل تونس المسلمين وسوقهم للتسليم بواقع سياسي تتحكم فيه القوى الاستعمارية، حيث تجري الانتخابات على أساس نظام غربي مفروض ومترشحين حسب المواصفات الأوروبية وبإشراف مباشر من المستعمر حتى لا يصل إلى الحكم إلا من ارتضاه ليعيد إنتاج نظامه. وتساءلت نشرة حزب التحرير في ولاية تونس هل لعاقل أن يقول أن في تونس عملية انتخاب تعبر حقيقة عن إرادة الأمة؟ ودعت النشرة أهل تونس لاسترجاع سلطانهم المسلوب بالعمل لإقامة الإسلام في دولة خلافة راشدة على منهاج النبوة، وقالت أن ذلك لا يحصل بمجرد مقاطعة الانتخابات وإنما برفض العملية الانتخابية ومفرزاتها وتبني الإسلام كمشروع حضاري بديلا عن المشروع الغربي. وختمت نشرة الحزب خطابها بتوجه إلى أهل القوة والمنع باعتبارهم القوة الحقيقية في الأمة القادرة على قلع الاستعمار وإعادة السلطان، ودعتهم لحسم الصراع لصالح الأمة لتخليصها من عبوديتها وتسلط الغرب عليها. أيها السادة، وبقي معنا في الشأن الدولي، المحادثات والوساطات لن تكون أبدا الحل لقضية كشمير، وهي كانت موضع تعليق بعد أن أبلغت الولايات المتحدة مجموعة من المنظمات الإسلامية بأنها تواصل دعم المحادثات المباشرة بين الهند وباكستان حول كشمير وغيرها من القضايا. التعليق كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير الأستاذ محمد عادل.
إن أمريكا تعتبر أوراسيا أهم منطقة في سياستها الخارجية لختم هيمنتها في هذه المنطقة كثيرة الموارد. تحاول أمريكا ضمان عدم ظهور منافس لها في تلك المنطقة، وهي ترى بأن الصين هي المنافس الحقيقي في هذه المنطقة. منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي كانت مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية تنظر دائما إلى الصين على أنها أكبر تهديدا لمصالح أمريكا، لذلك استخدمت في آسيا والمحيط الهندي عددا من الدول لتخريب تصاعد نفوذ الصين كقوة بحرية. استخدمت أمريكا شبه القارة الهندية لمواجهة صعود الصين كقوة مهيمنة في أوراسيا، وقد نجحت في تعزيز قدراتها من خلال عدد كبير من التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أوائل التسعينات، ولكنها في شبه القارة الهندية أدارت تحالفها الرئيسي عندما تولى حزب بهاراتيا جنات السلطة لأول مرة في أواخر التسعينات. خلال إدارة بوش ركز جزء كبير من السياسة الخارجية الأمريكية لآسيا على سد الفجوة العسكرية بين الهند والصين. كان التوتر حول كشمير بين الهند وباكستان هو العقبة الحقيقية التي وقفت أمام تصرف الهند كما تريد أمريكا في المنطقة ضد قوة الصين. وللتغلب على هذه التوترات بدأت أمريكا عملية التطبيع بين الهند وباكستان من أجل تحديد ووقف محاربة القوات الهندية والباكستانية ضد بعضهما بعضا في النزاع على كشمير. وعلى الهند بعد ذلك أن توجه جهودها لخدمة المصالح الأمريكية في هذه المنطقة لمواجهة القوة العسكرية والاقتصادية المتزايدة باضطراد للصين. لذلك قررت أمريكا التعامل مع هذه المسألة بأسلوب كيان يهود في فلسطين، حيث لا تتخذ سلطة عباس والدول العربية المحيطة بها أعمالا عسكرية، بل عوضا عن ذلك يقدمون له خدمة شفهية. على الرغم مما فعلته الهند في الخامس من آب أغسطس بموافقة أمريكا بالطبع، السلطات المدنية والعسكرية الباكستانية تفعل الشيء ذاته، وذلك بتقديمها مجرد كلام أجوف وإطلاق شعارات مثل نحن نقف مع كشمير. ولن يوقف مثل هذا النوع من التضامن إراقة دماء المسلمين الزكية على أيدي المشركين. إن مصيبتنا تكمن في حكامنا، فقوتنا كافية لاستعادة عزنا وتلقين الكافرين درسا سيرافقهم إلى قبورهم، لكن حكامنا خانوا الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنين عندما ركعوا لأسيادهم الكفار أكثر مما يخضعون ويذعنون لله رب العالمين، كما أنهم يمنعون جيوشهم من شن الحرب على الكافرين وتحرير البلاد الإسلامية المحتلة، وعوضا عن ذلك يتسولون بتذلل ويتزلفون للأمم المتحدة أو أمريكا. لكن كل هذه البلاد المحتلة من فلسطين إلى كشمير وأفغانستان إلى بورما والعراق ستعود بإذن الله تحت راية الخلافة في ظل خليفة الراشد. من أراد عز الدنيا والآخرة فإن عليه أن يبدأ العمل مع المخلصين الذين يعملون لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، وأن يسري هذا العمل في عروقه ودمائه وقلبه وجميع جوارحه بصدق وإخلاص. يقول تعالى إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون.
بهذا أيها السادة نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقة حصاد هذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. هذه تحية عاطرة من فريقي الإعداد والإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.